قد أنزل ربي القرآن يغلي الناس وتبيانا نحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة الأنفال مع الدكتور محمد الطريرة.
وزاد الروح وبهجتها.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الأول من تفسير الصفحة الثالثة من سورة الأنفال، صفحة رقم 179. قال الله تعالى في تتمة الآيات: بسم الله الرحمن الرحيم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. لما دخل نبينا صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا منتصرا بعد أكثر من 20 سنة من الصبر على أعداء الدين وجهادهم، دخلها متواضعا متخشعا مستحضرا فضل الله عليه، لم يدخلها متكبرا أو متعاليا على أحد أو ناسبا الفضل لغير الله جل وعلا، مع أن الوقت وقت فخر وتعاظم، وقت انتقام واستعلاء، كأني به عليه الصلاة والسلام يتذلل أمام المنعم الكريم العظيم المعطي، كأني به يعلمنا أن كل سهم رموه من قبل، كل نصر تحقق، إنما كان هذا الرمي وهذا النصر بأمر الله وعونه وتيسيره. أخرج الحاكم عن أنس رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وذقنه على رحله متخشعة. هنا في غزوة بدر التي نصر الله فيها جنده وأعز أولياءه، تنزل الآيات من عند ربنا لتحمل تذكيرا لهم بأن ما وصلوا إليه لم يكن بحولهم ولا قوتهم، أن رميهم الذي أصاب هامات عدوهم وصدورهم، أن قتلهم لرؤوس الشر منهم وضرب أعناقهم، أن أسرهم لعدد من الأتباع والمتبوعين مع كثرتهم وقوتهم إنما كان بتوفيق الله وإعانته ومنه وكرمه، ولولا أن الله سددهم ما أصابوا فهو المحمود على جميع الخير الذي أصابهم. قال الله تعالى في سورة آل عمران: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. أسوق إليكم حديثا من أحاديث النصر والتمكين لهذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، حديثا ترون فيه عزة المؤمن وثقته بموعود الله، ترون فيه يقينه بأن الله تعالى حافظه بعد أن توكل عليه، حديثا تعلمون به جنود الله التي تأتي المؤمنين من حيث لا يحتسبون، تسددهم تعينهم بأمر الله. أخرج أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الملأ من قريش اجتمعوا في الحجر فتعاهدوا باللات والعزى، هذا في مكة، اجتمعوا في الحجر قريش الملأ كبار صناديد وتعاهدوا باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى: لو قد رأينا محمدا قمنا إليه قيام رجل واحد فلم نفارقه حتى نقتله. قال: فأقبلت فاطمة تبكي، بنت النبي صلى الله عليه وسلم والله يرضى عنها، فأقبلت تبكي حتى دخلت على أبيها أي على النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: هؤلاء الملأ من قومك في الحجر قد تعاهدوا أن لو قد رأوك قاموا إليك فقتلوك، فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك. قال صلى الله عليه وسلم: يا بني أدني وضوءا، يعني قرب الماء، قرب الماء لأتوضأ، قربي. فتوضأ صلى الله عليه وسلم ثم دخل عليهم المسجد، فلما رأوه دخل عليهم عند الكعبة، فلما رأوه قالوا: هو هذا هو هذا، ثم خفضوا أبصارهم وعقروا في مجالسهم، هيك الرواية، عقروا يعني أصابتهم الدهشة خوفا روعة، فلم يرفعوا إليه أبصارهم ولم يقم منهم رجل. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام على رؤوسهم، فأخذ قبضة من تراب فحصبهم بها وقال: شاهت الوجوه. قال الراوي ابن عباس رضي الله عنهما: فما أصابت رجلا منهم حصى إلا قتل يوم بدر كافرا. ولقائل أن يقول: وهل حصل أن رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في غزوة بدر فبارك الله فيما رماه وامتن عليه بما أكرم وأنعم في هذه الآية: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى؟ الجواب أن الآية هنا تصف مشهدا يعرفه الصحابة، وجاءت عدد من الأدلة التي تدل على أن الرمي حصل منه صلى الله عليه وسلم في بدر. فقد أخرج جمع من أهل التفسير بأسانيدهم، وأخرج البيهقي في القضاء والقدر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده يوم بدر وقال: يا رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا. فقال له جبريل: خذ قبضة من التراب. فأخذ قبضة من تراب فرمى بها وجوههم، فما من المشركين من أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة، فولوا مدبرين. وأخرج أصحاب التفسير عن حكيم بن حزام رضي الله عنه، وكان في بدر على الكفر لأنه أسلم هو يوم فتح مكة، قال: لما كان يوم بدر سمعنا صوتا وقع من السماء كأنه صوت حصاة وقعت في طست، ورمى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الرمية أو الرمية فانهزمنا. فذلك قول الله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. بل جاء في بعض الآثار بأسانيد فيها كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الصحابة بأن يرموا معه ثم يشتد على عدو الله وعدوهم، ففعلوا. فلما وصل التراب إلى وجوههم وأعينهم وأفواههم وهن أهل الكفر، ضعفوا، انكسروا، بدت معالم انهزامهم تلوح، ألقى الله في صدورهم مزيدا من الخور والضعف. هذا الرمي حصل كذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين لما ولى المسلمون أول الأمر هاربين. فقد أخرج أحمد بسند فيه كلام عن أبي عبد الرحمن الفهري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولى المسلمون مدبرين، يعني في حنين، جعل صلى الله عليه وسلم يقول: يا عباد الله، أنا عبد الله ورسوله. ثم قال: يا معشر المهاجرين، أنا عبد الله ورسوله. قال: ثم اقتحم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرسه، يعني نزل، فأخذ كفا من تراب، فأخبرني الذي كان أدنى إليه مني أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب به وجوههم وقال: شاهت الوجوه، فهزمهم الله عز وجل. قال يعلى بن عطاء أحد رواة الحديث: فحدثني أبناؤهم عن آبائهم أنهم قالوا: لم يبقى منا أحد إلا امتلأت عيناه وفمه ترابا، وسمعنا صلصلة بين السماء والأرض كإمرار الحديد على الطست الحديد. ولقائل أن يقول: وهل هذا الإنعام والامتنان والتوفيق خاص بأهل بدر أو أهل حنين، أم هو لكل من صدق الله في جهاده ودعوته؟ الجواب أن مقصود الآية الأعظم أن يعلم كل من قرأ القرآن وتدبر أن الله معه وناصره ومؤيده إذا جاء بأسباب النصر والتمكين. إذا جاء العبد بأسباب النصر والتمكين أكرمه الله. مقصود هذه الآية كذلك أن لا نولي أعداءنا أدبارنا إذا ما اجتمعنا للقتال، أن لا نفر من ميدان عزمنا فيه على أن ننصر دين الله تعالى. والناظر في أيامنا التي نعيش يرى صعوبة مقارعة أهل الكفر وأذنابهم وأذيالهم من المنافقين والمبغضين للدين وأهله، يرى مكرهم الكبار في الليل والنهار، ولكنه مع كل ذلك يرى بركة عمل أهل الدعوة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مع ضعف عدتهم مقارنة بعدوهم، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن يد الله حاضرة تنصر وتعين وتسدد وتحفظ، وأن يد الله حاضرة تبارك وتكرم وترمي وتنصر، وأن تقدير الله الخفي ولطفه حاضران، ولا أظن مؤمنا يغيب عنه استحضار ذلك. لا أظنه يضعف، المؤمن لا يضعف، لا يخاف من انتفاش الباطل وعلو كلمته ظاهرة. لا أظن أن المؤمن يولي دبره في واحد من مجالات الرباط من ثغور العسكر أو ثغور الإعلام أو ثغور الاقتصاد أو السياسة أو معركة الوعي. ثم إن المؤمن الذي يعيش مع قول الله هنا يفقه عن الله مراده، ويعلم أنه مطلوب منه أن يقصد كل باب ينفعه في معركته مع الباطل وأهله، أن يستفرغ وسعه بالأخذ بالأسباب وإن كانت للوهلة الأولى بسيطة، ولكن الأسباب تكبر مع الخبرة والدراية مع التجربة والمدافعة، بل تكبر وتكون أعظم مما نتصور إذا كتب الله لها أن تبلغ. فالناظر إلى مثل هذا المشهد يقول: ماذا تفعل؟ رمية تراب أو حصباء أمام جيش بأكمله، ولا يدري، لا يدري أن التراب جند من جنود الله ينتظر أمر الله ليكون سببا من أسباب كسر شوكة من أشركوا بالله واعتدوا على ربوبيته سبحانه، كما هو حال جند الله من الملائكة والمطر والنعاس والرعب. تأملوا في الآية: وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. ظهر البلاء الحسن في تمكين الله لأوليائه في غزوة بدر، في معركة بدر، من وجوه. الوجه الأول وهو المقصود في هذه الآية بأن يعرف المؤمنون بأن ظهورهم على عدوهم كان بنعمة الله التي تتطلب الشكر العظيم عليها. البلاء كما يكون بالهزيمة يكون كذلك بالنصر، لينظر ربي ماذا نفعل وكيف يكون حالنا مع النعمة. هذه فكرة جليلة لمن تأملها، كثير من الناس يجهلونها يغفلون عنها، وهي أن البلاء كما يكون بالنقم فإنه يكون بالنعم، وكما يكون بالفقر فإنه يكون بالغنى، وكما يكون بالضعف فإنه يكون بالقوة، وكما يكون بالمرض فإنه يكون بالصحة والعافية. فليحرص كل منا على أن يديم الشكر على الموجود، وأن يصبر ويشكر على المفقود، وأن يتعرف على الله في الرخاء كما يتعرف عليه في الشدة، فإنها العبودية الصادقة وربي. قال الله تعالى في سورة الأنبياء: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وأخرج أحمد في رواية في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة. وعند الترمذي بسند حسنه بعض أهل العلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. الثاني بلاء حسن ليبلي، إظهار غاية من غايات الجهاد العظيمة وما أنفسها وما أعلى قدرها، وهي غاية تمحيص المؤمنين واختبار صدقهم وثباتهم واصطفاء من شاء الله أن يصطفيه منهم ليحيا عند ربه حياة لم تخطر على بال بشر. قال الله تعالى في وصف ما حصل في غزوة أحد: إن يمسسكم قرح، سورة آل عمران، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وفي سورة آل عمران أيضا: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. الثالث ومن البلاء الحسن، تلكم الأجور التي ظفر بها الصابرون على جهاد أعداء الله، فضلا عن الغنائم التي غنموها والأسرى الذين انتفعوا منهم والقتل الذين شفى الله صدور قوم مؤمنين برؤيتهم. الرابع بلاء الحسن، هذا الرابع سيأتي بيانه في تسجيلنا القادم، في لقائنا القادم، في الآية التالية. فتأملوا ختام الآية هنا: إن الله سميع عليم. وربنا سبحانه وتعالى سميع لدعائنا، عليم بحالنا، سميع لكلامنا، عليم بصدقنا، سميع لرجائنا وندائنا، عليم بمن يستحق النصر والغلبة. وربنا جل وعلا سميع عليم، سمع نداء نبيه صلى الله عليه وسلم لما ألح عليه بالدعاء، سمع استغاثة المؤمنين به لما اقترب اللقاء، عليم بنياتكم الصالحة التي خافت على دين الله وعلى أوليائه ففزعت إلى من بيده النفع والضر. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، واستعملنا في طاعتك، وارزقنا الثبات حتى الممات. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا أحيا بهداه.
التفسير الوعظي لسورة الأنفال مع الدكتور محمد الطريرة.